بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في شرح الألفية ماذا؟ نعم، هل يضم بعض الثمار إلى بعض؟ هذا آخر ما أخذناه. طيب، ما هو الخلاصة في هذه المسألة؟ إذا كان من نوع واحد يضم، إذا كانت من أنواع مختلفة لا يضم. أخذنا الخرص، نعم، وهو التقدير. ما حكم الخرص؟ جائز، جائز على الصحيح، وقول الجمهور منع منه أبو حنيفة. والخرص هذا مشروع، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمة منه عائدة إلى صاحب المال وأيضا إلى الفقراء والمساكين. وأما إخراج الزكاة فلا يكون إلا بعد الحصاد والجذاذ. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. باب زكاة عروض التجارة. باب زكاة عروض التجارة. قال: الزكاة ما أعد للتجارة تلزم في المذاهب المختارة، تقوم القيمة كل عام، وتخرج الزكاة بانسجام، وحكمها يكون كالنقدين، يضم فيها ما له من دين، يخصم ما عليه بالتأكيد، وما صفى زكاه بالتحديد، ولا زكاة تقضى بالوجوب في العبد والمسكن والمركوب إلا إذا كان من العروض فقد مضى الحكم بلا غموض. المعنى الإجمالي: تضمنت هذه الأبيات أحكام زكاة عروض التجارة موضحة وجوبها حسب القول المعتبر في المذاهب، هذا قلنا تلزم في المذاهب المختارة، وتقويم السلع بتمام الحول، وإخراج الزكاة وفق أحكام النقدين. وتوضح الأبيات أن التاجر يضم ديونه المرجوة التي يرجو أنه يتقاضاها، ويخصم ديونه المستحقة، الديون التي عليه يخصمها، التي عليه للناس قبل إخراج الزكاة من الصافي، معفية المقتنيات الشخصية كالمسكن والمركوب ما لم تكن معدة للبيع والتجارة. هذا المعنى الإجمالي. المفردات: العروض، السلع المعدة للبيع للربح، تقوم، تقدر القيمة، النقدين، الذهب والفضة والعملات، المركوب، وسائل النقل الشخصية. المعنى التفصيلي: زكاة عروض التجارة. الذي عليه جمهور العلماء أن في عروض التجارة زكاة، الذي عليه جمهور العلماء أن في عروض التجارة زكاة، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال: ما كان من مال عند رجل يريد للتجارة فإذا حال عليه الحول في يوم ملكه زكى، ثم إذا حال الحول في يوم زكاة زكى، ما في يده زكاة أخرى. وقال أهل المدينة: يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة، ويحصي ما في يده من النقد أو العين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. ويقصد بأهل المدينة من المالكية، من مالك ومن معه. وقال الإمام أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة فليس عليك فيه زكاة إذا حسبته سنين، فإذا كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يقومه ويزكيه. وقال إسحاق: كما قال أحمد، لا بد أن يزكيه إذا نوى التجارة. إذن استفدنا من هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، هؤلاء جمهور العلماء، أنهم يرون أن في عروض التجارة زكاة. وكيف زكاتها؟ بتقويمها كما سيأتي. لخص الطحاوي رحمه الله، الطحاوي من حيث المذهب على أي مذهب؟ أبي حنيفة، نعم، مذهب أبي حنيفة النعمان. لخص الطحاوي مذاهب العلماء في ذلك فقال: قال أصحابنا، يعني من؟ الأحناف: إذا كانت العروض للتجارة فإذا بلغت قيمتها النصاب، عندك عرض تجارة، سيارات، عقارات، أراضي، سلع تجارية، غير ذلك، فإذا قيمتها وبلغت النصاب ففيها الزكاة. وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي. وقال مالك: إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينض ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي، وإن لم يمكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة يريد بيعها فبارت عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه وإن باع زكى واحدة. وقال الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. قال أبو جعفر روي عن عمر بن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف. قال ابن حزم وأما عروض التجارة فقال أبو حنيفة ومالك والشافع في أحد قوليه بإيجاب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة. ثم توسع ابن حزم رحمه الله في رد هذا القول، عنده جمود يجمد على ظواهر النصوص، وقد رد على هؤلاء الأئمة جميعا وانتصر لمذهب أهل الظاهر وخالفهم جميعا ولم يرى زكاة عروض التجارة. وقد رد عليه ابن عبد البر، رد على من؟ ابن حزم. فقال قال أبو عمر يعني ابن عبد البر احتجاج أهل الظاهر يعني ابن حزم، وأيضا غالبا ما يتوافق داود الظاهري وابن حزم الظاهري، سمي بذلك لأنهم تمسكوا بظاهر النصوص، وهذا عندهم جمود يريدون في المسألة لابد أن يكون فيها نص ظاهر، ما في شيء اسمه عندهم استنباط أو قياس أو لا، نص ظاهر. وقد وقعوا في أغلاط كثيرة. من عجائب مذهب ابن حزم رحمه الله أنه يقول مثلا، انظر يعني مغبة الجمود على الظاهر، في حديث أنس بن مالك وأبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال هذا نص على البول، لكن لو تغوط عادي، جمود خلاص، لأنه ما في نص على الغائط، النص على إيش؟ على البول، خلاص عند الغائط لا بأس به لأن النص ورد ماذا؟ في البول. وهكذا في مسائل كثيرة. وأما في باب العقيدة التي تتطلب من الإنسان الوقوف على النصوص فإنه يذاب فيها، وقع في التأويل، تأويل الصفات، لهذا عاب عليه العلماء، قالوا جمد في موضع السيالان وسال في موضع الجمود. في مسائل الأسماء والصفات تحتاج إلى نص توقيف، لأنه لا تثبت اسم ولا صفة بمجرد قياس أو إجماع، لابد من نص من الكتاب والسنة على أن هذا اسم لله وهذا صفة لله. لكن الأحكام الفقهية عندك قياس، عندك إجماع، عندك استنباط، عندك، طيب هذا واسع، لم نقصد الاستطراد في عجائب وغرائب ابن حزم رحمه الله. قال ابن عبد البر احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب، لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال في كتابه خذ من أموالهم صدقة، ولم يخص مالا من مال، وظاهر هذا القول يجب على أصوله أن تؤخر الزكاة من كل مال إلى ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة على عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن إجماعهم، لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم. وقال الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان أعجوبة في الحفظ، كان أعجوبة، كان يدرس من حفظه كأنه يقرأ من كتاب، ومن العلماء المعاصرين من شنقيط من هرر، وكان يدرس التفسير في الحرم المدني وكأنه يقرأ من كتاب، سبحان الله، يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأشعار العرب وكأنه يقرأ من ورقة. نعم موريتانيا، عفوا، أنا التبس علي الهرري محمد إثيوب الهرري بالشنقيطي، الشنقيطي في موريتانيا، نعم الذي في موريتانيا، وفقه الله وقدم إلى بلاد الحرمين وكان يدرس في المسجد النبوي ويقرأ من حفظه، وقد أخبر عن مدى حفظه وحضر له دروس، الإمام الوادعي كان يحضر حضر دروس للشنقيطي رحمه الله في المسجد النبوي. الشناقطة معروفون بالحفظ، قوة الحفظ، لكن دخلتهم عقيدة الأشاعرة خاصة الذي في موريتانيا، والله المستعان. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة من بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول، ما هو الحول؟ سنة، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. إيش العين؟ نقدين من الذهب والفضة. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، نقله إجماع ابن المنذر لأنه أتى إلى قول ابن حزم فلم يعتبر به، مع أنه يخرم الإجماع، لهذا نحن قلنا قول الجمهور، مع أنه لم يخالف إلا ابن حزم، لم يخالف إلا ابن حزم، لكن بعض العلماء لا يعتد بخلاف ابن حزم. قال روينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس الفقهاء السبعة، سعيد بن زيد والقاسم محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارج بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، كل هؤلاء قالوا بوجوب الزكاة عروض التجارة، خالفهم بذلك ابن حزم الظاهر. ثم قال: ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهر وبعض أتباعه كابن حزم الظاهر. إذن خلاصة هذه المسألة أن عروض التجارة فيها زكاة واجبة وتقوم عند الحول، قوم عروض التجارة، أي شيء تعد للتجارة من أراضي، من مزارع، من سيارات، من عقارات، أعددتها للتجارة تقومها كل حول وتخرج منها الزكاة. أما الذي المقتنيات حتى ولو كثرت، لو كان لك 4 بيوت و5 سيارات وكان لك 10 مقتنيات ليست معدة للتجارة لحاجتك، لحاجة الإنسان، هذه ليس عليها زكاة. المقتنيات الشخصية التي لا يعدها الإنسان للتجارة فليس فيها زكاة، من غير خلاف. حصل خلاف فقط ما يتعلق برواية الإمام أحمد إذا اقتناها ثم نوى الاتجار فيها، مع أنه اقتناها لنفسه ثم نوى الاتجار فيها ويقول فيها الزكاة. بعض العلماء يقول ما دام وهي مقتنيات حتى النية لا تغير، حتى يبيع منها، مثلا إنسان اشترى أكثر من أرض اقتناء ثم نوى أنه إن يسر له بيعها سيبيع منها لكنه ما باع منها، فهنا ذهب بعض العلماء على أنه بمجرد النية تصير عرض من عروض التجارة حتى وإن لم يبع منها، وقول رواية الإمام أحمد، ومنهم من قال لا تؤثر النية حتى يبيع منها، فإذا باع منها صارت عروض للتجارة. ولا شك أن الفرق بين المسألتين واضح جدا، على القول بتأثير النية فإنه يقومها كل عام ويزكي فيها حتى وإن لم يبع منها شيء، وعلى القول بأنه لا تؤثر النية ما دام هي مقتنيات فلا تجب الزكاة إلا إذا باع منها. نأخذ مسألة الديون، زكاة الدين كيف يصنع الإنسان الديون المرجوة وخزم الديون المستحقة قبل تقييم الزكاة. ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله هذه المسألة وتوسع فيها كعادته، سبحان الله، على الرغم من كتاب أضواء البيان هو أصله كتاب إيش؟ تفسير، صح ولا لا؟ لكن هو كتاب فقهي وكتاب لغوي وكتاب مسائل خلافية وكتاب نقل إجماع وكتاب يعتبر موسوعة، يأتي إلى الآية فيأخذ الأحكام المستنبطة فيها ويناقش المذاهب وينقل نقولات عظيمة جدا، تعجب من سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. أصلا القرآن يعني هو أساس العلوم. هناك علامة هرري آخر نسيت اسمه الآن، هو يعتبر من مشايخ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، له تفسير القرآن الكريم فسره في نحو 50 مجلدا مطبوع موجود في المكاتب، تفسير القرآن الكريم، يأتي إلى الآية فيستنبط منها الأحكام اللغوية والعقدية والفقهية وكل العلوم المقتبسة من تلك الآية، اجمعها تحت تلك الآية، فطبع التفسير في نحو 50 مجلدا أو أكثر من غير الفهارس. القرآن واسع سبحان الله. الآن هذا مثلا يأتي عند قوله مثلا خذ من أموالهم صدقة، وبعدها يأتي من أموالهم يذكر الأموال التي فيها الزكاة، يأتي إلى كتاب الزكاة كامل تحت هذه الآية. القرآن كتاب مبارك، يعني لو أن إنسان سخر عمره في شرح آية يستقصي كل معانيها وما تضمنه تلك الآية لا يكاد يستوعب إلا ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كم من مباحث في القرآن الكريم، إذا الإنسان توسع تضلع في علوم القرآن بعضهم يجري دراسة على حرف الواو، حرف العطف في القرآن الكريم، رسالة تخرج رسالة ماجستير أو دكتورة في حرف العطف، وآخر يجري دراسة على أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، أسلوب التعجب، أسلوب كذا وكذا، يأتي إلى حرف أو أسلوب ويجري عليه دراسة مستقلة. فالقرآن علومه واسعة جدا. قال في هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله مسألة الدين وزكاة الدين؟ قال اختلف العلماء في ذلك، في زكاة الدين. ومذهب مالك رحمه الله أن الدين مانع من الزكاة، الدين مانع من الزكاة في العين وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. مثلا إنسان عنده نصاب من عروض التجارة أو من المال، ما يقدر نصاب ما يعادل مثلا 85 جرى، وهو مديون للآخرين مثلا النصف من ذلك، نصف من ذلك، فهذا إذا نقص من النصاب لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، فإنه عند أن يريد أن يزكي أولا عليه. خلاصة هذا المسألة، عند الزكاة يتطلب منك أمران. الأمر الأول تسجل الديون التي لك، الديون التي لك عند الناس سجلها، تضمها إلى رأس مال، وهنا تفصيل الديون التي ترجو أن أصحابها يسددوها، الذي أصحابها باذل لهذا الدين، فتسجل عند فلان كذا وعند فلان كذا، الذي تعرف أنك لو تواصلت معه وطلبته يعطيك مباشرة، فهذا تدونه تضيفه إلى رأس مالك، تضيفه إلى رأس مالك. الأمر الثاني تخصم الدين الذي للناس عندك دائن ومدين، ثم ما بقي عن هذه الحسبة تزكي عليه، الصافي زكي عليه. الديون الميؤوس منها إما عند مفلس أو جاحد، دينت إنسان أفلس، أحيانا قد تكون شركة فلست، تكون مديون أدنتها بملايين لا تحسبها، هذا مفلس، إذا سدد زكيت عليه. أو دينت إنسان جاحد ليس معترف لك بالدين، هذا لا تحسبه، لأن خلاصة المسألة هذه أن الدين تسجل تضيف إلى حسابك إلى ما تملك الديون المرجوة، الديون المرجوة الذي أصحابه باذلون لها، وتخصم مما تملك ما عندك للآخرين، وما صفى على ذلك تقومه وتزكي عليه. قال وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده، يعني عند الإمام مالك، لن يفرق بين الماشية وبين العروض. ومذهب الإمام الشافعي أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر، موسر ومقر، أو منكر وعليه بينة، حتى منكر لكن عندك بينة عليه تستطيع أنك تأخذ حقك بالقوة، فزكاته واجبة، وإن كان عينا أو عرض تجارة، وهذا قوله الجديد، هذا قول الشافعي، أنه إذا كان الدين على حال، نعم حالا على موسر مقر أو منكر عليه بينة فزكاة واجب. وأما القديم فهو أن الزكاة لا تجب في الدين بحال، لكن المعتبر المشهور هو قوله الأول. وإن كان عليه دين مستغرق أو لم يبق بعده كمال النصاب، فقال الشافعي في القديم يسقط الدين المستغرق أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة، الآخر ما ذكر. ومذهب الإمام أحمد أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة التي هي الفضة والذهب وعروض التجارة، وهذا لا خلاف فيه عنده، ولا نعلم في زكاة الدين نصا من الكتاب والسنة والإجماع، ولا كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين إذا كان يستغرق أو ينقص المال إلا آثار وردت عن بعض السلف. هذا كلام الشنقيط، يعني يقول ليس المسألة فيها نص صريح لكن فيها آثار عن الصحابة، وهذا الآثار صحيحة. من ضمن تلك الآثار ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان أنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، يقصد شهر رمضان، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه، من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة، بعد ذلك تخلص تعرف ما لك وما عليك فتؤدي منه الزكاة. قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي قلت هل تجب عليه الزكاة في مال عنده وعليه دين بأكثر من ذلك المال الذي عنده؟ قال أبي إذا وجب عليه الزكاة نظر ما كان عليه من دين فرفعه ثم زكى بقية ماله. إذن خلاصة هذه المسألة أن القول الصحيح، أن القول الصحيح على أن الإنسان إذا كان مدين والدين هذا يذهب بالنصاب بالكلية أو ينقص من النصاب فلا زكاة عليه، إما ينقصه أو يذهب منه. بعض الناس رأس ماله مثلا عنده 10 مليون مديون 10 مليون راس براس، هذا ما عليه زكاة، هذا ليس عليه زكاة. أو نقص عن النصاب، أو نقص عن النصاب لا زكاة عليه. وأنه إذا أراد أن يزكي فإنه يحسب الديون التي له التي أصحابها باذل لها، ويخصم الديون التي عليه، وما بقي إن بلغ النصاب زكى عليه. هذا خلاصة المسألة، وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك قول رواية عن الشافعي أنه يوجب فيها الزكاة على كل حال. نكتفي إن شاء الله بهذا، والمؤذن يؤذن.